على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى أن تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثانيا، في هذه المسألة الثانية يتعرض المصنف إلى أنه هل يشترط في الضرب أن يكون الضرب بباطن اليدين وبالتالي يكون المسح بالباطن، أو أنه يكفي الضرب بظاهر ماذا؟ بظاهر اليد. فهل يشترط في الضرب أن يكون بالباطن أو لا يشترط ذلك؟ مقتضى القاعدة في المقام هو القول بعدم الشرطية، فمضافا إلى الأصل العملي وهو أصالة عدم الشرطية، يوجد عندنا أدلة اجتهادية تدل على أنه لا يشترط الضرب بالباطن، وذلك عن طريق التمسك بدليلين. يوجد عندنا دليلان يمكن الاستفادة منهما إلى أنه لا يشترط الضرب بباطن ماذا؟ بباطن اليدين. الدليل الأول، نستدل بإطلاق الروايات الدالة على الضرب، حيث أنه قد ذكرنا أمس أنه الواجب إما الوضع أو الضرب. الآن نقول الضرب، ما في مشكلة. فنقول الروايات التي دلت على ماذا؟ على وجوب الضرب، غاية ما يوجد فيها تحقق عنوان الضرب، فنتمسك بإطلاق هذه الأدلة أن الضرب سواء كان بالظاهر أو الباطن، فنتمسك بإطلاق دليل الضرب، ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يشترط ماذا؟ لا يشترط أن يكون الضرب بشرط أن يكون بباطن اليدين. هذا هو الدليل الأول الذي مقتضاه عدم الشرطية. الدليل الثاني من الأدلة اللفظية، التمسك بالكتاب، وهو ما ورد في آية التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وتقريب الاستدلال بالآية بأنه من الواضح جدا أن المسح على الوجه إنما يكون باليد التي ضرب بها. مسألة واضحة، صحيح؟ تمسح على الوجه بأي يد؟ اليد التي ضرب بها، مو تضرب بيد وتمسح بيد ثانية. خب، يعني مو تضرب بالباطن اليدين وتمسح بالظاهر، أو تضرب بالظاهر وتمسح بالباطن. فمن الواضح جدا أن المسح على الوجه إنما يكون من الجهة التي تحقق بها الضرب. إذا اتضح ذلك فنقول الآية قالت فامسحوا بوجوهكم، فنتمسك بإطلاق المسح سواء كان المسح بظاهر اليدين أم بباطن اليدين، إذ أن المطلوب من الشارع هو أن نمسح على الوجه، سواء كان هذا المسح ناشئا ومسببا عن ظاهر اليدين أو باطن اليدين. فنتمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاق الآية، فيستفاد منها أنه المهم كفاية ماذا؟ المهم تحقق المسح كيفما اتفق، ولو كان بظاهر اليدين. لو قالت الآية فامسحوا بماذا؟ بباطني أيديكم وجوهكم، فليس الإشكال واضح. لكن أقل فامسحوا، قالت فامسحوا ماذا؟ بوجوهكم. فمتى ما تحقق المسح بالوجه سواء كان هذا المسح ناشئا من الضرب بظاهر اليدين أم بباطنهما، تحقق الامتثال، فيتمسك بإطلاق الدليل في إثبات ماذا؟ لإثبات كفاية الضرب بالظاهر. إذن يوجد عندنا دليلان يستفاد منهما عدم الشرطية، لكن كلا الدليلين الاستفادة منهما عن طريق الإطلاق. التفتين إطلاق دليل الضرب وإطلاق وامسحوا، فكلا الدليلين كان التمسك بالإطلاق. ومن الواضح جدا أن حجية الإطلاق متوقفة على ماذا؟ على عدم وجود المخصص والمقيد. فإذا وجد مخصص ومقيد فإنه نعمل صناعة التقييد، صحيح؟ مطلق، وإذا جبنا مقيد نعمل صناعة التقييد. فنسأل هل يوجد ما هو مقيد لإطلاق الأدلة أو لا يوجد؟ واضح سير البحث؟ إذا أثبتنا وجود إطلاق، الآن نبحث عن وجود المقيد. من يدعي؟ إذن من يدعي، التفت، من يدعي اشتراط أن يكون الضرب بباطن اليدين يحتاج إلى إثبات المقيد، ومن يدعي عدم شرطية الضرب بباطن اليدين يكفيه عدم ثبوت المقيد، يتمسك بالإطلاق. فمن هم مؤنث أصعب الآن؟ من هم مؤنث أصعب؟ من يدعي من؟ من يدعي الاشتراط، من يدعي أنه لا بد من ماذا؟ لا بد أن يكون بالباطن، يحتاج إلى أن يثبت مقيد. المطلق الآن الحمد لله يقول ثبت الإطلاق وقع في بيتي، واضح؟ وإن كنت لحتاج، وإن كنت الإطلاق ما أحتاجه لأنه مقتضى الأصل العملي كما بينت أول ماذا؟ عدم الاشتراط. لكن بعد مع الأصل العملي وأوجدت لك ماذا؟ إطلاقات، واضح؟ المصنف يقول المشهور ذهبوا إلى شرطية ماذا؟ شرطية الضرب بالباطن، ويمكن استفادة ذلك بنفس الأخبار البيانية التي تقدمت بالأمس، فإنه تقدم علينا بالأمس أن الإمام كان في مقام البيان، وإذا كان المتكلم في مقام البيان فيبين كل ما له دخل في الحكم الشرعي، وحيث أنه في الأخبار البيانية الناقلة لفعل المعصوم، وزرارة نقل فعل المعصوم، فإن الظاهر من هذه الأخبار البيانية أن الإمام ضرب بباطن اليدين، وبيان ذلك، التفت، زرارة عندما حكى فعل الإمام ماذا قال؟ قال فضرب الإمام، فضرب ماذا؟ بيده. هذه ضرب بيده التي نقل لحكاية، التفت، نقل لحكاية المعصوم، هل ينعقد فيها إطلاق أو ينعقد فيها إطلاق؟ هل فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق؟ لا ينعقد فيها إطلاق. ومن خلال هذا الكلام يتبين ضعف الدليل الأول وهو إطلاق دليل الضرب. وش قلنا في الدليل الأول؟ نتمسك بإطلاق دليل الضرب، صحيح؟ إنما نتمسك بإطلاق دليل الضرب لو كان دليل اضرب، أما لو كان الدليل هو ما تقدم علينا بالأمس وهو حكاية فعل الإمام فلا يوجد إطلاق في دليل الضرب. التفتين؟ إذن دعوة، هي فقط من باب بين قوسين، دعوة التمسك بإطلاق دليل الضرب ليس بتام. ليش؟ لأن الدليل الدال على الضرب أخبار بيانية ناقلة لفعل المعصوم، والفعل دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ولا إطلاق في الدليل اللبي. ومن خلال هذه النكتة نقول، تفت، نقول لما كانت الأخبار أخبار بيانية وتحكي فعل المعصوم، وزرارة حكى فعل الإمام فقال ضرب، ماذا ينصرف الضرب؟ إلى الفرد المتعارف، والفرد المتعارف من الضرب يضر، الضرب على باطن الكف، بل لم أرى لحد الآن شخص يضرب على ظاهر ماذا؟ على ظاهر ماذا؟ ظاهر الكفة. هذا فرد جدا نادر خفي. فلو كان الشارع يريد مطلق الضرب ولم يأخذ ماذا ويقبل بالضرب غير المتعارف لوجب عليه البيان، صحيح؟ لو كان الشارع يقبل فرد غير متعارف بعيد عن الذهن لوجب عليه التنبيه، وحيث أنه لم ينبه فحينئذ مقتضى ذلك أن الشارع يريد الفرد المتعارف. وما هو الفرد المتعارف؟ الضرب على ماذا؟ الضرب بباطن اليدين، وهذا الضرب بظاهر اليدين ليس فردا متعارفا. وحيث أنه فرد ليس بمتعارف، والشارع والإمام في مقام البيان ولم يبينه، فعدم بيانه دليل على عدم مشروعيته وعدم كفايته عند الشارع. بتفتي المطلب؟ واضح المقدمة؟ واضح المطلب؟ إذن الإمام في مقام البيان، وحيث أنه في مقام البيان فلا إطلاق في هذا المقام لأنه دليل لبي، والإمام في مقام البيان قام وضرب على حل، ما قام وضرب، ضرب الضرب المتعارف. فلو كان الشارع حال كونه في مقام البيان يريد فردا غير متعارف لا بد أن يذكره، وحيث أنه لم يبينه فإذا يستفاد من ذلك بأنه الشارع لا يقبل ولا يريد الفرد غير المتعارف، فتكون الأخبار البيانية لها مدلولان. هاي النتيجة، مدلول إيجابي وهو أن الشارع يريد الفرد المتعارف، ومدلول سلبي أن الشارع لا يريد الفرد المتعارف. وإذا حصر مدلول سلبي وهو أن الشارع لا يريد الفرد المتعارف، يكون هذا المدلول مقيد لإطلاق الأدلة. واضح مطلب دقيق؟ خب، نقول هكذا، نقول حيث أن الإمام في مقام البيان، واستنتجنا من خلال ما ذكرنا أنه هذا المقام له مدلولان. المدلول الأول أن الشارع يقبل بالفرد المتعارف وهو الضرب بباطن اليدين، وحيث أنه لم ينبه على الفرد غير المتعارف، وإلا لو أراد الفرد غير المتعارف الذي لا ينسبق إلى الذهن لابد أن يبين ذلك، وحيث أنه لم يبين ذلك فلا يريده. فإذا لا يريد، فإذا كان لا يريده، لا يريده، يحصل عندنا مدلول سلبي وهو أن الشارع لا يرضى بالفرد غير المتعارف. وإذا أردنا أن نترجم ذلك أنه لا يرضى بالفرد غير المتعارف، وش معناها؟ أن الشارع لا يقبل بالضرب على ظاهر بظاهر اليدين. خب، الشارع لا يقبل بالضرب بظاهر اليدين، نسبته مع الإطلاق نسبة ماذا؟ نسبة المطلق مع مقيد. مطلق يقول اضرب، هاي اذا قبلناه ما ناقشنا، او امسحوا بوجوهكم، نتمسك باطلاق المسح سواء كان المسح بظاهر اليدين او بباطن اليدين. ببركه الاخبار البيانيه نقيد اطلاق دليل المسح ونقيد اطلاق دليل الضرب لو تم في حد ذاته، فتكون النتيجه اعمال صناعه التقييد. والنتيجه ما هي؟ انه الواجب هو الضرب بالباطن. ما في إشكال، يجي المسح فامسحوا بوجوهكم، واضح؟ يجي أصالة البراءة، يجي أصالة عدم الشرطية، في النتيجة يثبت المقيد. وهذا المشهور ببركة هذا البيان الدقيق أثبتوا وجود المقيد. ما هو المقيد؟ وهو الإخبار البيان بياني مقيد لإطلاق الأدلة. وش المقيد؟ يعني أن الشارع يفصل، يرضى بالفرد المتعارف وهو الضرب بباطن اليدين، ولا يقبل بالضرب بظاهر اليدين، لا يقبل. هذا يقيد إطلاق دليل أنه امسحوا سواء كان بظاهر أو بظاهر اليدين أو ماذا؟ أو بباطن اليدين.
حتى يقيد الآية
بل يقيد مطلقا كل دليل مطلق يدل على أن الضرب سواء كان بالفرد المتعارف أو غير المتعارف. أخبار البيت تقول هذا الإطلاق لا يريده الشارع، سواء كان آية أو كان رواية، ما لنا علاقة في الإطلاق.
أصل عدم التقييد
براءة شيخنا، أصل عدم التقييد أصل عملي، لا تصل النوبة مع وجود الأخبار البيانية، هذا دليل، هذا دليل اجتهادي، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. إحنا أقمنا دليل على أن الشارع لا يقبل بأصل عدم الاشتراط، هاي أصل عملي، أصل ما تصل النوبة إليه. إذا كان الأخبار، إذا كان بين كلامنا استطاع أن يقيد الإطلاق، فمن باب أولى أنه يستطيع أن ماذا؟ أن يرفع الأصل العملي. الأصل العملي لا وجود له، ميت كما بينا أنه مع وجود الأخبار البيانية.
دليل
لا، دليل لبي أثبتنا ببركة الدليل اللبي بأنه ماذا؟ بأنه شوف الدليل اللبي ما معنى الدليل اللبي لا أطلاق له؟ شوف تارة نتمسك بإطلاق الدليل اللبي، تارة نتمسك بماذا؟ بأنه ماذا؟ بأن عندنا دليل، نتمسك بإطلاق الدليل اللبي كما ذكرنا في باب الإجماع. تارة يقوم إجماع على الإطلاق صحيح، وتارة نتمسك بإطلاق الإجماع. إذا كانت الإجماع أو السيرة العقلائية أو الفعل من أول الأمر قائم على الإطلاق، فهل هذا تمسك بإطلاق الفعل أو أن الفعل من أول الأمر هو مطلقون؟ تفتين؟ الفعل من أول الأمر قام على الإطلاق، السيرة العقلائية من أول الأمر قامت على الإطلاق، الإجماع من أول الأمر قام على الإطلاق، مو نتمسك بإطلاق السيرة، بإطلاق الإجماع، بإطلاق الفعل، واضح؟ فرقوا في الأصول، تارة نريد أن نتمسك بالإطلاق فيقول فيقال الدليل اللبي لا إطلاق له، تارة الدليل اللبي من أول الأمر قائم على قائم على الإطلاق، واضح؟
مقام شيخنا لا نتمسك بإطلاق الأدلة البيانية، لكن نتمسك بالدليل النافي.
نافي يعني مدلول التزامي.
هذا الدليل النافي لبي.
ما في لا أثبتناه، ما في إشكال. في النتيجة الدليل اللبي ألم يكن ألم يستطع؟ بلي المدلول اللبي هنا مدلولان له، مدلول مطابقي ومدلول التزامي، أثبتنا. حينئذ المدلول الالتزامي أليس هذا مدلول حجة أو ليس بحجة؟ حجة لو حجة مدلول التزامي حجة. إذا كان حجة وهو ينفي وعندك إطلاق، فحينئذ المدلول الحجة السلبي يقيد إطلاق الدليل ماذا؟ الدليل المثبت.
أن صناعة التقيل والإطلاق
لا بين الحجتين. لا لا
عرفنا أن هناك
لا يعني اتفقت. أعطيك مثال، لا مو مختصة بالإطلاق بالحجج. لو جاك دليل مثلا يقول أكرم مثلا لا تكرم كل عالم، لا تكرم كل عالم، شفنا الإمام في الخارج أكرم العلماء الفقهاء، هذا الفعل ما يصلح يقيد إطلاق الدليل أو يصلح؟ حجة مع حجة، مقتضى هذا الدليل حجة. يقول ماذا الدليل الأول؟ يقول ببركة الإطلاق لا تكرم أي عالم، الإمام شفناه في الخارج قام وأكرم ماذا؟ العلماء الفقهاء، فحينئذ هذا الفعل حجة، فيستطيع أن يقيد نرفع ببركته ماذا؟ ببركة هذه الحجية نستطيع أن نرفع اليد عن إطلاق الدليل الأول. ولهذا السيرة العقلائية تصلح أن ترفع اليد عن الإطلاق، الإجماع يصلح اليد رفع اليد عن الإطلاق، فعل المعصوم يصلح، هذه كل الأمور تصلح أن ترفع اليد عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن إطلاق الدليل. مدلول التزامي.
ذكرتم انه ينفي هذا، ينفي جواز الضرب هذا
باطل.
نعم وهذا المناطق
هكذا نقول هكذا، انه عندنا اخبار بيانيه انتفت، والامام في مقام البيان، واذا كان الامام في مقام البيان فكل ما له دخل في الحكم ويريده يذكره، وكل ما لا يريده لا يذكره، صحيح؟ حتى الفعل هذا في مقام بيان. نعم قالوا أن هذا فعل، والفعل في مقام البيان. الفعل إذا كان بقرينة كونه في مقام البيان ككلف، لا فرق فيه، درسنا في الأصول بأن فعل الم... لا يبين الطريقة، يبين الكيفية، مو في مقام بيان الإجزاء، يبين في مقام التعليم، التعليم الكيفية. إذا كان المتكلم في مقام تعليم الكيفية سواء كان بالقول أو بالفعل، هذه قرينة على أنه كل ما يعقد إطلاق مقامي. إذا كان المتكلم أو كان الشخص في مقام ماذا؟ في مقام البيان، سواء بيان بالقول أو بيان بالفعل، ينعقد حينئذ إطلاق مقام، في بركة الإطلاق المقامي ينعقد إطلاق. فحينئذ نقول الإمام في مقام البيان غايته أنه بيّن بالفعل، وإذا كان في مقام البيان وضرب فقط على الباطن ولم يضرب على الظاهر، وهذا الضرب على الظاهر فرد غير متعارف، فلو كان الشارع حال كونه في مقام التعليم يريد مطلقا يقول لزرارة هكذا تضرب أو هكذا تضرب، متفت؟ فيبين على الفرد غير الخفي، والحال أنه لم يبين له هذا الفرد غير الخفي، فحينئذ يستفاد من عدم البيان أن الشارع لا يقبله، وإلا لو كان يقبله ويرى الإجزاء به، ولو كان الشارع يرى الإجزاء به لبينه. تأملوا في المطلب. خب هذا الدليل، ببركة هذا الدليل ماذا؟ نثبت عندنا مدلول التزامي لهذا الدليل اللبي، فحينئذ نقيد ماذا؟ نقيد الإطلاق، نرفع يدنا عن الإطلاق، واضح؟ نرفع اليد عن الإطلاق. خب ولهذا قال وأما أنه بالباطن، مصنف ما رتب المطلب بشكل جيد، لا مفروض أول شيء يبين ما هو مقتضى القاعدة، يجيب الآية ويجيب دي الآية، بعدين يقول فالمدعي للشرط يحتاج إلى مقيد، فيبين المقيد. المقيد شوف عن عبارة المصنف تقديم وتأخير، يقول وأما أنه بالباطن بالرغم من أن ضرب اليد، هي تمسك بدليل، تمسك بإطلاق دليل الضرب الذي يثبت عدم الشرطية الباطن. يقول بالرغم من أن ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا، هذا المفروض يخلي في وين؟ يخلي معاف، وإلا فمقتضى إطلاق قوله ومقتضى إطلاق دليل الضرب، واضح؟ مو يخلي هذه بعدين يجيب ماذا؟ يجيب بأخبار البيانية بعدين يرجع إلى الآية. فالترتيب ماذا؟ الترتيب ليس بصحيح. يقول فباعتبار كونه، يقول وأما أنه بالباطن بالرغم من أن ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا، فباعتبار كونه أي كونه الظاهر، كون الباطن الفرد المتعارف، فلو كانت الأخبار البيانية تريد تقصد العام لنبهت على ذلك، واضح؟ بينت هذا الكلام بشكل ماذا؟ بشكل أدق، التفتوا للبيان. يقول وهذا البيان لتوجيه رأي المشهور، وإن تم وإلا فمقتضى إطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من كفاية الضرب والمسح ولو بالظاهر. في النتيجة يقول لو ما قبلنا رأي المشهور تمسكنا بالإطلاق، إلا أنه لا ينبغي الحياد عن جادة الإحتياط، بل أنه قيل أنه هنا يعني رأي نادر الذي يقول بكفاية الظاهر، فمع وجود هذا الرأي المشهور خصوصا في الطهارات الثلاث التي هي شروط واقعية لا أشكال أنه ينبغي الإحتياط. هذا تمام الكلام ماذا في هذه المسألة.
شيخنا قال إلا إذا لم يجب ذلك وإلا يأتي بالآية، حتى الرواية إذا لم يجب ذلك فالرواية
يا رواية
له الرواية البيانية، وقال وإن لم يجب وهذا البيان
تمسك قصدك بإطلاق دليل إطلاق دليل الضرب. نعم أقول هي يقول ما مفروض هذا عبارة يعني هذا ترتيب محل إشكال. يقول مفروض يجيب يقول هكذا، يقول أما دليل الباطن فباعتبار كونه الفرد المتعارف فلو كانت الأخبار البيانية تقصد العام لانبهت على ذلك. يقول وهذا البيان وإلا فمقتضى إطلاق قوله ومقتضى إطلاق دليل الضرب عدم ذلك. المفروض ترتيب، نعم فالترتيب محل يعني ترتيب المطلب عند المصنف محل تأمل مو تام، والله العالم. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث نسأل هل يلزم الضرب بكلتا اليدين أو يكفي الضرب بيد واحدة، يضرب بيد هكذا بباطن يد واحدة ويمسح على الجبهة والجميل كما سيأتي في الكيفية، أو أنه لا بد أن يضرب بكلتا اليدين، فهل الواجب هو الضرب بكلتا اليدين أو بيد واحدة؟ يقول المصنف الصحيح أن الضرب بكلتا اليدين، والوجه في ذلك أن الأخبار التي دلت على الضرب يستفاد منها الضرب بالكفين، كما في صحيحة زرارة الثانية فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض، فإذا الواجب هو وضع الكفين أو ضرب الكفين على الخلاف التي تقدم. ولو كان يكتفى بوضع يد أو يد واحدة لنبه ذلك، وحيث أن نفس المطلب حيث أنه لم ينبه فلا يكتفى به، نفس الطريقة السابقة. إن قلت إشكال ما ذكرتموه وجيه عشان أعطيك معنويات صحيح، لكن هذا يتم في بعض الأخبار، ففي بعض الروايات عبرت بالكفين أو اليدين كما في صحيحة زرارة الثانية، لكن يوجد في بعض الروايات الأخرى التعبير باليد الواحدة كما في صحيحة الزرارة الأولى حيث جاء فيها فضرب بيده على الأرض، ضرب بيده، ويصدق ضرب بيده ما لو ضرب بيد واحدة، يقال ضرب بيده على الأرض أو لا يقال؟ الآن لو أنا ضربت بيده على الأرض ما يقال ضرب بيده على الأرض؟ يقال. فإذا كان الدليل الذي تستندون إليه هو ورود الكفين أو اليدين في بعض النصوص فإن هذا غير تام لوجود أيضا اليد الواحدة في بعض النصوص، وحيث أنهما مثبتين مثبتين، أحدهما يقول ضرب بيديه، أحدهما يقول واحدهما يقول ضرب بيده، مثبتين، فنقول حينئذ لا تعارض بين المثبتين، فيكفي الضرب باليد أو اليدين، له فرد من فردي التخيير. له مطلب أمس في كل يوم مطالب تتجمع، هاي مطلب أمس يرجع، حيث أنه مثبتين ولا تعارض بين المثبتين، والمطلوب ماذا؟ لا نعلم أنه واحد، وكذا نفس البيان والأمس رتبه واضح. فحينئذ هذا الدليل ليس بتام. فإذا وهكذا عندنا مانع من دليلك، وهو الأدلة التي ذكرت ماذا؟ اليد الواحدة. واضح؟ ما هو الجواب؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ وش قصد يعني؟ وش بيقول المصنف؟ يقول شوف عبارته، يقول وأما أنه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة فللتعبير بالكفين في صحيحة زرارة الثانية. يقول لماذا تغض النظر عن صحيحة زرارة الأولى مسكينة دي مع أن كانت موثقة؟ يقول والتعبير باليد في الأولى هي بيرفع الإشكال اللي ذكرناه، لا ينافي ذلك، أيه ذلك؟ أن الضرب بكلتا اليدين بعد كونها يعني اليد من قبيل الجنس. وش بيقول هذا؟ وش بيعب؟ وش يعني قصده هالعبارة؟ وش معناها؟ وش دليلها يعني؟ وش قصده من قبيل الجنس؟ وش درى أنه من قبيل الجنس؟ من وين هذا الكلام قبيل الجنس؟
يعني لفظ اليد يعني تصح أن تطلق على كلتا اليدين وتصح أن تطلق على اليد الواحد.
نعم خوب، هذا المراد من هالجنس. زين ايش درى انه مراد بهالجنس؟ من وينه؟ الظاهر بان ضرب بيدي، هذا ضرب بيدي، الا يقال ضرب بيدي؟ يقال او لا يقال؟
انا ما اقول مشيت
مرجوله، لا ام بيقول لا لا واحد مش ضرب غير مشي، هي قرينه خارجيه ان الواحد ما يمشي الا كان عرج، واضحه؟ وانت ان شاء الله مو عرج. فنقول هذا الا يقال ضرب الان؟ الحين التفت مثال، التفت له عشان مطلب يتعمق. لو انا الان ضربت بيدي، أنا قلت أن ضربت بيدي، تقول أحمل يدك على الجنس، فهو لا ينافي كون اثنين. لا في النتيجة يشمل واحد أو لا يشمل واحد؟ خب إذا يشمل الواحد، خب رجعنا إلى الإشكال، إذا يشمل الواحد معنى حينئذ ماذا؟ حينئذ أنه المراد الأعم من الواحد والاثنين، فيعود إشكال أو يعود إشكال؟ يعود إشكال، لأن هذا يقول يدين، هذا يقول يد جنس، يعني سواء كان واحد أو ثنتين، فيكفي الواحد فيرجع الإشكال. واضح مطلب؟ ها شوف المطلب، نقول المراد وش مراد؟ نقول في مقام الجواب أن ما ذكر من المانع وهي صحيحة زرارة الأولى بل موثقة كما عبرنا بس قاعد نسامح الآن مع المصنف، فنقول أن الرواية ماذا؟ الرواية الأولى التي قل ضرب بيده أطلقت اليد وأريد منها اليدين، ولا يراد من اليد اليد الواحدة، وصحة إطلاق اليد وإرادة اليدين من باب إطلاق الجنس وإرادة مصداقه، إذ يصح أن يقال للرجل الواحد رجل، حيث درسنا في البلاغة في النحو في كل مكان أنه طارة تطلق الطبيعة ويراد منها الطبيعة بقيد الوحدة، وتارة تطلق الطبيعة ويراد منها جنس الطبيعة، وجنس الطبيعة قابلة للانطباق على الواحد والاثنين وما زاد، لأن الطبيعة توجد بوجود أفرادها، الطبيعي يوجد بوجود أفراده. فحينئذ لو خلينا والتعبير باليد نقول يقول نقول قابل للانطباق على اليد الواحدة أو اليدين، لكن نحن ندعي أن المراد من اليد هنا في الرواية اليدين، التفتين، وإنما صح إطلاق اليد وإرادة اليدين من باب إطلاق الجنس إلى مصداقه. يصح لو يصح؟ يصح، لكن نحتاج إلى هذا المطلب، من أين تدعي أن المراد من اليد هو اليدين؟ واضح الفكرة؟ إذا أثبت أن المراد من اليد هو اليدين في الرواية صار تعارض، ما يصير تعارض؟ لا يحصل تعارض، يحصل تعارض. لكن لو قلنا أن اليد المراد منها الأعم من الواحد والاثنين يحصل التعارض، تعرض، أو يقول أنه ما في تعرض لأنه كلاهما مثبتين. إذن الجواب لابد متوقف الجواب على إثبات أن المراد من اليد في الرواية هي اليدين، واضح؟ خب نقول الدليل على ذلك الدليل السياق الرواية، حيث أن المصنف لم ينقل الرواية بتمامها. لو راجعنا إلى الرواية في صفحة كم 359، خل نقرأها ونرى هل يمكن حمل اليد على الأعام أو أنه يتعين أن تكون المراد منها ماذا؟ اليدين. الرواية حديث كم؟ 3. شوف العبارة، يقول قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم قال فضرب بيده، الآن بيده هي قبل الانطباق على اليدين على اليد، إلى الأرض ثم رفعها فنفضها، شوف العبارة، ثم مسح بها جبينه وكفيه. خب التفت، بقرينة مسح كفيه نستنتج أن المراد من اليد هما اليدان. ركز في المطلب، ببركة قوله مسح ماذا؟ مسح بها كفيه، يستفاد أنه المراد من يده هو اليدين، لأن اليد الواحدة لا يمكن أن يمسح بها الكفين، إذ يلزم من ذلك أن يمسح يده بيده. التفتيح مصورين مطلب، يصير تمسح بيد واحدة ماذا؟ اليدين، يعني تمسح باليمين اليمين واليمين واليمين واليسار، كيف تمسح اليمين باليمين؟ يصير لما يصير ما يصير. إذن قوله مسح بها كفي يقتضي أن اليد المراد منها اليدين، لأنه لو كانت يد واحدة لما صح أن يقال مسح بها كفي. إذن ببركة السياق الموجود في الرواية يستفاد بأن المراد من اليد هي اليدين، إذ يستحيل أن يمسح باليد الواحدة اليدين، فيلزم مسح اليد باليد، فمستحيل. شوف يمسح يا مايا، شوف تصير ما تصير، واضح؟ خصوصا يمسح الباطن بالظهر كما سيأتي، كيف يمسح الباطن بالظهر؟ شوف يقلب اليد، ما يصير يعني، مستحيل أصلا عقلا، واضح؟ إذن ببركة هذه القرينة المراد من اليد هي ماذا؟ اليدين. إنما وإنما صح، إنما جبنا الجنس حق وجبنا الجنس لكي نصحح إطلاق اليد وإرادة اليدين من باب الجنس، مثل تقول جاءني رجل وتقصد رجلين، ما في إشكال كما ذكروا في النحو.
يعني الإشكال
في كفي، نعم، بقرينة مسح كفي قرينة سياقية تقتضي بأن المراد من اليد في الرواية هو ماذا؟ هو اليدين، إذ يستحيل أن تكون اليد الواحدة يمسح بها الكفين، إذ يلزم منه مسح الشيء بنفسه وهو مستحيلون، بل مسح الظاهر بالباطن وهو مستحيلون، مستحيل. إذا قدرت تقول لي أنا كيف تمسح بالظاهر؟ ظاهر ماذا؟ باطن يدك اليمنى بظاهر يدك اليمنى، شوف الصيغة، ما تصير، واضح؟ وهذا مراده، وتشوف عباراته جدا مغلقة، واضح؟ يقول والتعبير باليد في الأولى لا ينافي ذلك، يعني لا ينافي ماذا؟ لا ينافي ما ذكرنا أن الضرب بكلتا اليدين بعد كونها اليد من قبيل الجنس. هذا مطلب. مطلب آخر، هل يلزم الضرب دفعة أو يكفي التعاقب؟ الآن علمنا والحمد لله أثبتنا أنه يجب ضرب اليدين، هل لا بد أن يكون في كلاهما في نفس الوقت عرفان هكذا، أو يستطيع أن يضرب اليد اليمنى ثم بعد ذلك يضرب اليسرى؟ فهل الضرب الدفعة أو على التعاقب؟ خب قد يقى مقتضى القاعدة في المقام، أولا مقتضى القاعدة التمسك بإطلاق الضرب ضرب اليدين، حيث أنه لا بشرط من جهة التعاقب وعدم التعاقب، مع وجود يعني أهم زائد أصل البراءة دائما عن الشرطية. إذن مقتضى الأصل العملي والدليل اللفظي هو الإطلاق عدم الشرطية، فمن يدعي الشرطية هو الذي يحتاج إلى الدليل. والدليل الذي من خلاله نثبت التقييد للإطلاق وأنه يشترط التعاقب نفس البيان الذي ذكرناه في وين؟ في مسألة ماذا؟ الباطن، ببيان نفس الفكرة. فنقول نعيد اختصارا أن الإمام في مقام البيان، وحيث أنه في مقام البيان وهناك فردان، فرد متعارف وفرد غير متعارف، والفرد المتعارف هو ماذا؟ التعاقب. واضح؟ نعم مسلم. أنت تضرب يديك على الأرض، المتعارف أنت الآن بغض النظر عن الالتباس بهاي الشبهات الآن حوزة، قل أضرب يديك الأرض وش بيسوي؟ بيطبي بحط، ما بيسوي كذي، بيسوي كذي. واضح؟ من الواضح أن الفرد المتعارف الذي ينسبق إليه الذهن الذي هو واضح، سأل أي واحد آخر بعد هم سأل عقب الدرس، قل أضرب يديك الأرض بتشوفه يضرب متعاقبا. إذن هذا هو الفرد المتعارف. لأن قد إحنا أشنا الآن شبهة الفرد المتعارف غير المتعارف، كن اشتبهت علينا الأمور، لكن روح اسأل العرف، قل أضرب بيديك الأرض، ما في إشكال ولا شبهة أنه يضرب هذا، ما يفكر أنه يضرب شيء بعدين عقب دقيقتين يضرب شيء. واضح؟ إذن الفرد المتعارف هو الضرب المتعاقب، الضرب الدفعي، والفرد غير المتعارف الذي غير واضح عند الأذهان هو ماذا؟ هو الضرب المتعاقب الذي فيه تعاقب. إذن الفرد المتعارف هو الدفعي، والفرد غير المتعارف هو التعاقب، والإمام في مقام البيان. فلو كان الشارع يكتفي في الفرد غير المتعارف لنبه على ذلك، إذ أنها قضية لافتة للانتباه تحتاج إلى بيان. فيقول الإمام لزرارة: إما أن تضرب هكذا، قلت عور راسك سو كذي وبعد سو كذي، محتاج مؤنة التعاقب. فيقول له ويلفت انتباهه إلى قضية غير متعارفة، كما أن الضرب بالظاهر قضية غير متعارفة، كذلك أيضا الضرب المتعاقب قضية غير متعارفة، نفس الفكرة. صحيح؟ فحينئذ وهو في مقام البيان، فلو كان يكتفي به الشارع لنبه عليه، وحيث أنه لم ينبه فحينئذ الشارع لا يريد هذا الفرد غير المتعارف، وحينئذ الشارع إنما يريد الفرد المتعارف. نفس الشيء، ببركة هذا الكلام يحصل عندنا مدلول التزامي للأخبار البيانية لفعل المعصوم، وهذا المدلول الالتزامي يقيد إطلاق الأدلة. واضح؟ المصنف يناقش يقول: ما ذكرتموه نصفه وجيه، مو كله وجيه ليثبت المطلب، ما ذكرتموه شيء منه وجيه، وهو أن الإمام في مقام البيان، لكن نقول بأنه حيث أن الإمام في مقام البيان عن طريق الفعل، مو عن طريق اللفظ، عن طريق الفعل، فلا يوجد عندنا لفظ يتمسك بماذا؟ بإطلاقه، بل يقتصر في الفعل على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الفعل هو أن الذي فعله الإمام هو فرد، نقول الإمام اختار الأفضل، فرد الأفضل، إن الإمام فعل الأفضل مثلا، فنقول هذا لأقل الفرد الأفضل، إن لم نقل أحد فردي التخير. فغاية ما يستفاد من الفعل أن الشارع يقبل بهذا الفرد، لكن من قال أنه لا يقبل بأي فرد؟ بالفرد غير المتعارف، حيث أنه دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن. وهذا الإشكال لو تم فيتم على السابق أيضا، هذا إشكال لو تم يتبين أيضا الإشكال على السابق، ولهذا المصنف قال في السابق: وهذا البيان لتوجيه رأي المشهور إن تم. تذكروا التعبير، ليش قال إن تم؟ يعني توطئة لما سيأتي منه ماذا؟ في مناقشة الأمر الكامل، الأمر الثالث، لأن هذا البيان مشترك والجواب مشترك. لكن من خلال البيان الذي ذكرناه قلنا بأنه هذا الإشكال لا يتم، فتأمل في البيان، بينا البيان وعدنا مرتين وتأملوا أنه هذا الإشكال، إحنا ما جاي نتمسك بإطلاق الفعل كي يقال الفعل قدر متيقن، جبنا قرين خارجي أن الفعل مع كون الإمام في مقام البيان ويتنعقد إطلاق مقامي وكذا، فالتفت للمطلب، تأملوا في المطلب، فهذا الإشكال إحنا رفعناه من خلال بياننا. واضح؟ فتأمل. قال: وأما أنه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة هي قريناها، وهل يلزم كون وهل يلزم كون الضرب دفعة؟ قد يقال مقتضى صحيحة زرارة الثانية الواردة في مقام تعليم التيمم ذلك، إذ لو كان الإمام عليه السلام قد وضعهما على التدريج لنبه زرارة على ذلك، لأنها حالة لافتة للنظار. شوف احنا نقول، احنا ما نقول التفت مضى، احنا ما قلنا، احنا نقول ان الامام ما وضعهم على التدريج عشان ينبه، الامام وضعهم على التعاقب على صفة على في الدفعة، الامام وقعهما دفعة، وزرارة دقيق في نقل الرواية، لو وقع على التعاقب حالة لافتة لا بد ان ينقلها، والامام في مقام الفعل حيث انه صار في ماذا عندما فعل قام وفعل على نحو الدفعة، فلو كان الشارع يكتفي بالفرد غير المتعارف وهو في مقام البيان لنبه على ذلك، وإلا يعقد الإطلاق المقامي. يقول وقد وضعهما لنبه زرارة على ذلك لأنها حالة لافتة للنظار، وفيه أن فعل الإمام عليه السلام لعله من باب اختيار الفرد الأفضل. متى الإمام اختار الفرد الأفضل؟ مو في مقام التعليم، في مقام الامتثال للتكليف. متى يختار الإمام الفرد الأكمل ولا يصح له أن يختار الفرد مثلا الفرد الغير الأكمل أو الفرد المكروه؟ إذا كان الإمام في مقام الامتثال مع المولى. في مقام التعليم بالعكس، الإمام قد يفعل المكروه لكي يبين للناس أن هذا مو واجب. تفتين ذكروا هذا في الأصول، الإمام قد يعني في بعض الموارد كما ذكر علماؤنا قد يفعل المكروه لا من جهة أنه ماذا، لا من جهة أنه في مقام الامتثال وهو حب المكروه، من باب أنه لكي ينبه للناس أنه ماذا، أن هذا الفعل ليس بواجب، لأنه كثير من الصحابة وكثير من يعني مع الإمام كانوا يحدون مع الإمام حدوى القدة بالقدة، واضح؟ فكل ما يفعله الإمام هم يفعلونه حتى يعتقدون أن ما يفعلهم هو واجب. الإمام صلي صلاة الليل يعتقدون أنه واجب، واضح؟ فتارة يبين على مستوى اللفظ أن هذا مو واجب، تارة يسوى على مستوى الفعل. اختيار الفرد الإكمال في مقام الامتثال لا في مقام التعليم، في مقام يبين لك الفرد أن الإمام قاعد يعلم، يقول لي إما أن تغتسل كذا أو تغتسل كذا، إما أن تضرب بذاك أو تضرب بذاك، وإن كان عند الله لعله الضرب بالباطن هو أفضل، ما في مشكلة.
خب. لا تأتي في مقام.
لا تأتي، نعم، في هذه قاعدة عامة الفعل، لهذا قال الأصوليون بأن الفعل أعم من الوجوب أو ماذا أو الاستحباب، وإنما يدل على أصل الإباحة بالنظر إلى ذات الفعل بغض النظر عن القرائن الخارجية، وإلا لو وجدت قرائن خارجية احتفت بالكلام فإنه لا تأتي القاعدة. مثل مفهوم الوصف لا مفهوم له، بما أنه وصف لا مفهوم له، لكن لو جت قرينة خارجية قرينة التحديد فيكون له مفهوم. وهي أخبار البيان تقدم علينا سابقا، تذكرون موضوع في باب الوضوء تمسكنا بالأخبار البيانية في إثبات ماذا، في إثبات عدم جواز النقص وكذا تقدم. يقول وفيه أن فعل الإمام عليه السلام لعله من باب اختيار الفرد الأفضل ولا يدل على التعيين. وإذا مد على التعيين وش نسوي؟ مصنف ما كمل، فنتمسك بإطلاق دليل الضرب، واضح؟ يعني إذا يقول عبارة المصنف وحشك عليها، يقول غاية ما ذكرت أنه ماذا لا دليل على التعيين. خب من قال أنه يجوز؟ يجوز ماذا؟ يجوز التعاقب مع أنه الاشتغال اليقيني يستدل الفراغ اليقيني مثلا. نقول نتمسك ماذا بأصلات عدم الشرطية، ونتمسك بالإطلاق، واضح؟ تحتاج لتتميم. هذا المطلب ماذا؟ المطلب الثالث. المطلب الرابع فقط نعنوينه وندخل فيه غدا، كيفية المسح، كيف نتيمم؟ كان في مسجد الله كيف نتيمم؟ خب كيفية المسح، هناك خلاف بين الفقهاء في بيان كيفية التيمم. فالمشهور قالوا أن التيمم يكون من قصاص الشعر إلى أعلى ماذا؟ إلى أعلى الأنف في الجبهة، ثم بعد ذلك يمسح الجبينة، واضح؟ إذن يكون المحل هكذا، من قصاص الشعر في الجبهة إلى أعلى الأنف، بعد ذلك يمسح ماذا؟ يمسح الجبينة هكذا، عشان يعني يمكن يصيركم هكذا. فحينئذ ماذا نضع؟ هكذا يدين فنمسح إلى أعلى ماذا إلى أعلى الأنف هنا بعد ذلك ماذا يكون إلى إلى الجبينين واضح خب واضح الفكرة خب فيها في هذا 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 ما ذهب إليه المشهور في قبال هذا القول يقول بأن المسح بتمام الوجه يمسح جميع الوجه كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء عمد الظهر شيخ صدوق فيشترط الاستيعاب ولا يكتفى بماذا بالجبهة والجبينين والسبب في ذلك اختلاف النصوص فبعض النصوص يستفاد ورد فيها التعبير بالوجه وفي بعض الروايات ورد التعبير بالجبين والغريب أنه لا توجد نصوص هسه فنشلب على ذلك عبرت بالجبهة أصلا النصوص على طائفتين طائفة تعبر بالوجه وطائفة تعبر بالجبين ما في طائفة تعبر بالوجه بالجبهة الجبهة ماكو فقط الجبين ويذكر المصنف مثال للطائفة التي عبرت بالوجه وطائفة التي عبرت بماذا بالجبين ثم بعد ذلك نتعرض ماذا نتعرض إلى كيفية الجمع بين النصوص خلنا نقرأ فقط هذا المقدار يقول وأما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء فالمنسوب إلى المشهور وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى يعني وعن بعضي ماذا وعن بعض وجوب مسح الوجه الذي ظاهره الاستيعاب ظاهر كلامتهم هو الاستيعاب وسبب ذلك اختلاف الروايات فإن بعضها عبر بمسح الوجه وبعضها بمسح الجبين ولم ترد رواية شوف صحيحة صنف دقيق ولم ترد رواية هل يشغل صحيحة سيأتي إن شاء الله في كلام ولم ترد رواية صحيحة تعبر بمسح الجبهة فمن الأول صحيحة الكاهلي الواردة في صفحة 358 فقط نقرأ الرواية ما السندهم تام الكاهلي هذا عبد الله بن يحيى الكاهلي نعم عبد الله بن يحيى الكاهلي ماذا المعروف بينهم وثاقته إما لوروده في كامل الزيارات وإما لوجود بعض عبارات الرجاليين الذي استفاد منها بعض الفقهاء ماذا الوثاقة حيث جاء أنه كان وجها عند أبي الحسن هذه وجها عند أبي الحسن يعني واش هذه العبارة استفاد منها كثير من الأعلام أنه ماذا أنه ممدوح أو ثقة واضح أو ثقة وكذلك رواية من رواية صفوان عنه ما شاكل ذلك خب هذه الرواية رواية كم حديث الأول هذه محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين من حسين بن أبي الخطاب اللي هو الثقة كما ذكرنا عن صفوان عن الكاهلي فالكاهلي من روى عنه صفوان قال سألته عن التيمم فضرب بيديه على البساط شوف ضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه أحدهما على ظهر الأخرى وجهه فمسح بهما وجهه ظاهرها الاستعارة الرواية الثانية ماذا صحيحة زرارة نقرأها فقط الحديث الثاني كم حديث باب الحادي عشر الحديث الثامن صفحة 360 محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة تامون عبرت بماذا عبرت ثم مسح جبينه أو جبينيه باختلاف النسخ إلى آخر الرواية يأتي إن شاء الله طريقة الجمع بينهما وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين